وتدقيق النظر أن تأخذ من القرآن الكريم ما ينفعك في الدنيا وما ينفعك في الآخرة. تحديد القرآن الكريم لنظام الأكل مما ينفعك في الدنيا، وكله واشربه ولا تشرفه، هذا أمر من الأمور التي تنفعك في الحياة الدنيا، وعملية تنظيم الأكل والتقليل من كميات الأكل هتجدها في القرآن الكريم. عملية النوم، أن تنام على جنبك لا أن تنام على وجهك ولا على ظهرك، لأن هذا طريقة النوم بتؤثر على وظائف الكبد، بتؤثر على القصبة الهوائية والرئتين، بتؤثر على الرأس، تؤثر على أمور كثيرة جدا عشان تبقى عارف، ولها منافع علمية ودنيوية خطيرة جدا ستجدها في القرآن الكريم حينما تحدث الله سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين المتقين، فقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تستطيع أن تتعلم أنك إذا أردت أن تنام فعليك أن تنام على جنبك. هذه أمور تنفعك في إيه؟ في إيه؟ في الحياة الدنيا، في حياتك الدنيا، وفي القرآن ذكر ما ينفعك في الآخرة من تجنب الفواحش، من غض البصر، من مراعاة الألفاظ والكلام التي تخرج من فمك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إلى آخره. فقالوا إن القرآن الكريم قد سمي بالذكر لأنه قد اشتمل على ذكر ما ينفعك في الدنيا وما ينفعك في الآخرة وما ينفعك في الآخرة. هذه واحدة. الثانية أن القرآن الكريم أيضا فيه ذكر، يعني في آيات القرآن الكريم آيات اشتملت على الذكر، كيف تكون ذاكرا وكيف تذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا استويت أنت ومن معك هتقول إيه؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. إذا تعلمت أن تذكر الله سبحانه وتعالى عند ركوبك أو عند صعودك إلى دابة أو على دابة أو كذا أو كذا أو كذا، تعلمت ماذا تقول إذا شعرت بغم وبضيق صدر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، والمقابل ولجيناه من الغم، يبقى دي بتنجي من الغم، يبقى كيف أذكر الله سبحانه وتعالى عند الغم، كيف أذكر الله سبحانه وتعالى إذا ما اشتد بي المرض، ما اشتد بي المرض. سيدنا أيوب ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يبقى القرآن بيشتمل على ذكر ولا يشتمل على ذكر، ولذلك في آيات في القرآن كثيرة جدا هي تحمل ذكرا تعلمنا كيف نذكر الله سبحانه وتعالى في كثير من أحوالنا، في كثير من أحوالنا. وهذه الآيات مما أباح العلماء تلاوته وقوله للحائض وللجنب، لأنك تقولها على سبيل الإيه؟ على سبيل الإيه؟ على سبيل الذكر والدعاء، لا على سبيل تلاوة القرآن الكريم. معلوم أيضا أنه لا يجوز لك مثلا في السجود أن تقرأ القرآن الكريم، ولكن يجوز لك أن تستخدم هذه الآيات على أنها ذكر وعلى أنها دعاء. تمام. يبقى إذن القرآن الكريم أيضا يشتمل على آيات فيها إيه؟ فيها ذكر، على آيات فيها ذكر. كذلك القرآن الكريم من تمسك به ومن عمل به فإن القرآن الكريم مما يعلي الذكر. يعني إن أردت أن يعلي الله سبحانه وتعالى ذكرك، يعني شرفك ومقامك، فحينما تتمسك بالقرآن الكريم هو خير ما يعلي لك الذكر عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا ده قارئ القرآن يوم القيامة هيقال له اصعد ورقة فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يبقى شوف المكانة والمنازل هتتحدد بإيه؟ بالقرآن الكريم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال نبيه وإنه لذكر لك ولقومك. ذكر لك ولقومك يعني إيه؟ يعني شرف ورفعة. مش ربنا قال ورفعنا لك إيه؟ ذكرك. هي دي بقى رفع الذكر، أن القرآن الكريم سمي ذكرا لأن المرأة لا يرتفع ذكره إلا بالقرآن الكريم دنيا وآخرة. وخذه يعني كام من رئيس جمهورية بيمسك، وكام من وزير بيمسك، وكام 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 وكام. لو أردنا أن نسأل أحد الناس عنهم ماذا يعرف عنهم، لكن لما تيجي تقول للواحد مثلا عبد الباسط عبد الصمد، طب الطلاوي، طب المنشاوي، ها خلاص، وهات بقى اللي راحوا من عشرات السنين، أحمد رفعت، كل الناس يعرفه، كل الناس يعرف القرآن الكريم. نعم أي بقى حد وخلاص يعني مش لازم مؤمنين بالله يعني نعمل عملية إحصائية. فبقول إن شاء الله تعالى إني إذا القرآن الكريم فعلا مما يعلى به الذكر سواء كان ذلك في الدنيا أو كان ذلك في الايه في الآخرة. من أجل هذا سمى الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم بالايه بالذكر. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يخبر نبيه أن القرآن الكريم ما كان قصصا فقط وإنما كان قصصا وكان ايه وكان ذكرا وكان ذكرا وفيه كما قال تذكير بالآخرة وبالموت وبالمعاد. مش في كده برضه؟ يبقى القرآن الكريم ليس قصصا فقط وإنما فيه ذكر وإيه وتذكير للناس. الله سبحانه وتعالى يقول والله هذا القرآن فيه اللي هيقبله وفيه اللي مش هيقبله، فيه اللي هيصدق وفيه اللي مش هيصدق، فيه اللي هيعمل وفيه اللي الذي لا يعمل. الله يقول من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. خلاص من أعرض عنه، خد بالك بقى الإعراض إما أن يكون بالقلب وإما أن يكون بالعمل. الإعراض بالقلب عدم التصديق، مش مصدق ده قرآن من عند الله، لا ما مش عاجبنا الكلام، غير مصدق. والإعراض بالعمل أنني أصدق أنه من عند الله ولكن لا أعمل به. والإعراض بالعمل نوعان، خلاص إعراض مقر وإعراض كاره. إعراض مقر يعني واحد ما بيعملش بالقرآن الكريم، ما بيصومش، زي ما يجي رمضان فيه مش ناس حصوم خلاص، وتيجي تسأله انت ايه ما بتصومش، انت ايه مش عاجبك الصيام؟ مين اللي قال لك الصيام على عيني وعلى راسي؟ بس انا راجل لا اتحمل يعني، ودعي لي ربنا يهديني وانا عارف ان انا مقصر. يبقى ده اعراض، مش معرض، لا هو معرض ولكنه ايه مقر. وفي اعراض كاره، كاره يعني ايه؟ تيجي الواحد ما بيصليش، قل صلي، قل لك يعني عملت الصلاة ولا بتعمل الصلاة؟ يا ما ناس بتصلي ده فلان من بعد ما بدأ يصلي يتخرب بيته. في ناس مش عاجبها أحكام الله، في ناس مش عاجبها كده أحكام الله، يا هو عارف ويعلم ان ده نازل من عند الله وهو مصدق بأنه نازل من عند الله ولكن لا يعجبه، زي أعراض إبليس. الكلام صدر له من مين؟ هو يعلم أنه من عند الله لكن عجبه هو لا يعجبه، هو لا يعجبه. وإحنا مبتلين بهذه المصيبة والعياذ بالله في مثل هذه الآيات. تيجي المتبرجة مقرر أن ربنا أنزل آيات الحجاب في القرآن، ده كلام الله. طب ما تتحجبي، تقول لك لما أبقى اقتنع، لما الكلام ده يخش دماغي لسه لا اقتنعت ولا عجبها الكلام ولا دخل دماغها. انت مين عشان تقولي يعجبني ولا ما يعجبنيش، يعجبني ولا ما يعجبنيش؟ سبحان الله. فلابد ان انت تلقي بالا بقى لمثل هذه الامور. فاعراض الاعراض بالقلب وهو عدم التصديق ده كفر مخرج من الملة اجماعا، ما فيها فصال خلاص. والذي يقر ولا يعجبه وده اعراض العمل، ما بيعملش عشان مش عاجبه الكلام ده، ايضا قد كفر كفرا يخرجه من الملة. فلا وربك لا يؤمنون نمره حتى يحكموك فيما شجر بينهم، دي حاجة. الثانية ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلو في نفسه حرج وغير قابل وغير مصدق، والله ليس بمؤمن بقسم الله، هذا نص القرآن. فالذي يعني أعرض بجوارحه ولم يعمل كراهية لما أنزل الله وعدم قناعة منه لما أنزل الله، زي ما بنسمع بعض البهائم دلوقتي بيجي يكلموا على شرع الله يقول لك وعد ينفع دلوقتي، ما ينفعش، والله كافر، والله كافر، والله كافر، كفر يخرجه من الملة. أما اللي أعرض بالجوارح هو المصدق وهو قابل ولكنه يعترف بتقصيره وبضعفه، فإن هذا من العصاة من الفسقة، لا يمكن أن يقال كافر بأي حال من الأحوال، لا يمكن أن نقول عنه كافر خارج من الملة بأي حال من الأحوال. يبقى اسمه إيه؟ فاسق. يبقى اسمه عاصي، ولكن هناك صنفان ما اختلف أهل العلم على تكفيرهما. وعشان كده لما نيجي نقول الجماعة اللي قعدوا كفروا على طول وكفروا بمجرد المعصية، مجرد ما يلاقوا واحد عاصي يبقى كافر، تشددوا تشددا خطيرا. واللي جم وصفوا بعض المعرضين بأنهم مؤمنون مع أنهم تركوا الأعمال، فإنهم بهذا تسيبوا، ونحن لا نقر لا هؤلاء ولا هؤلاء. إذا كفرنا فإنا نكفر بحق، وإذا رأينا مقصرا لا يستحق التكفير فلا أقل من أن نقول هو عاص فاسق. ما نصفوش بالإمام بقى ونقول ده مؤمن وراجل حلو وأمور، ها، ويطلع بقى كل من هب وده بقى مؤمن، شارب الخمر بقى مؤمن، ها، والرقاصة بقت مؤمنة، والفنانة اللي عمالة تتردى في أحضان الرجال بقت مؤمنة. من يقول هذا الكلام عصاة فسق والعياذ بالله. ومن ترك منهم تعاليم الله جاحدا أو لأنها لا تعجبه فقد كفر كفرا يخرجه من الملة. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، أهل العلم لما دي تلاقي كلمة مختصرة كده لكن مؤداها اللي أنا قلته لك ده، من أعرض عنه بالقلب وبالجارحة يبقى لا مصدق ولا عامل. يبقى ده مين بقى؟ ده مين؟ الكافر. يبقى من أعرض عنه يبقى إعراض بالقلب وإعراض بالجارحة، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. وانتوا عارفين الذنب الإثم ربنا سماه حمل ليه؟ لأنه ثقل على صاحبه وسوف يحمله أثقالا لا طاقة له بها والعياذ بالله. فشوف ربنا يسمي الذنب والوزر والإثم يجعله ايه؟ يجعله ايه؟ حمل. زي اللي يبقى شايل او اراد ان يحمل شيئا وهو لا يستطيع ولا يقوى على ايه؟ ولا يقوى على حمل. مين يقوى على تحمل اهوال يوم القيامة وعذاب جهنم والعياذ بالله؟ من يقوى على هذا؟ من يقوى على هذا؟ فالله يقول فانه يحمل يوم القيامة وزرة، اي اثما كبيرا وعظيما. ايه الوزر ده اللي يحمله؟ عبارة عن ايه؟ علشان يبقى حمل ثقيل كده ومش هيقدر يتحمله، الخالدين ايه فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. خالدين فيه يعني ده حكم بالخلود. ولذلك تقول ان دايما احيانا الانسان قد يتحمل الثقل لما يعقبه من راحة، مش كده؟ مش كده ولا ايه؟ يعني في واحد تبص تلاقيه بتندى واحد من الشارع وتقول له تعالى طلع لي الثلاجه دي فوق، فجيب واحد ثاني يقول لك لا، لان يعلم انها حمل ثقيل جدا، فينتع كده ويشيل ويتحمل. وكل ما يفتكر انه في الاخر هياخد 20 30 جنيه واخد بالك، تقول له تعبت يقول لك لا خلاص، انه عارف ان بعد التعب هيبقى فيه راحه. لكن ده حمل ان شاء الله هيكون موقفك منه موقفه منه ايه؟ خالدين فيه. ما فيش بقى مريحك ونجيب لك وهيعقب التعب راحة، لا، ده انت خالد فيه والعياذ بالله. خالدين فيه هذه واحد. اثنين، ما هوش اي حمل، وساء لهم يوم القيامة ايه؟ حملة. ده اسوأ حمل هيشيله والعياذ بالله هو حمل الذنوب والاوزار، لان ما هي الا نار من فوقه ونار من تحته ونار عن يمينه ونار عن يساره، وسيصير حطبا لجهنم والعياذ بالله والعياذ بالله. ففعلا اسوأ حمل بيحمله الانسان ان يحمل ايه؟ ان يحمل اوزاره. اي والله اسوأ حمل، اسوأ حمل، ان هذه الاوزار بتتبدل بعذاب والعياذ بالله، والانسان لا يطيقه ولا يتحمله، لا يطيقه ولا يتحمل. سألهم يوم القيامة إيه؟ حملة. الآلة بعد كده بتقول يا سيدي ها؟ فإنه يحمل يوم القيامة خالدين فيه وسألهم يوم القيامة إيه؟ حملة، يوم ينفخ في الصور. لما يجي ربنا يقول وسألهم يوم القيامة حملة، إيه يوم القيامة ده؟ يعبر عن إيه يعني؟ إلا يحصل فيه إيه يوم القيامة ده؟ فربنا بيعرفك بقى على يوم القيامة خلاص. وطبعا هو سمي ايضا باسماء كثيره جدا خلاص، الصاخه، القارعه، الساعه، القيامه، وايضا كل اسم من هذه الاسماء بيحمل صفه لهذا اليوم. ف فسمي بيوم القيامة عشان يقوم فيه الناس لمين؟ لرب العالمين. كل حيقوم، كل خلاص الكل. فربنا يريد أن يعرفك على يوم القيامة ده، يوم ها ينفخ في الصور، ها إيه اللي يحصل؟ ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشر. يوم ينفخ في الصور، الصور عبارة عن بوق، وده اتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى أيضا بالناقور، فإذا نقر في الايه؟ في الناقور خلاص، فيسمى الصور عبارة عن بوق. طيب ينفخ، من لا ينفخ؟ ملك مسمى بإسرافيل، جاء ذكره، اعترفنا عليه منين؟ من أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال إن إسرافيل يمسك بالصور ينتظر الأمر لينفخ. خلاص يبقى ينفخ في بقى كم نفخة؟ ما تخليهم أربعة، ثلاثة يا راجل، ثلاثة يا راجل. هو القرآن ذكر نفختين، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام. جبت التالتة منين؟ فين؟ ما هي دي نفخ للبعث بس، خلاص جبت التالتة منين؟ أنت تذكرني أحد السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كان في سفر تبعي لا يحضرني اسمه، أنا كنت عملت عنه خطبة جمعة مش متذكر مين بالضبط، نسأل الله أن يذكرنا الشعبي. كلمت عنه وصلت فاكرينه. فالشعبي دخل مسجد من المساجد، فوجد أحد اللي بيقولوا علم جالس، فبيتكلم عن النفخ في الصور، فلما يتكلم عن النفخ في الصور فقال هما صوران، صورين مش صور واحد، صورين، واخد بالك؟ كل صور سينفخ فيه عشر نفخات. فالشعب والناس قاعده مبسوطه قوي، عاجبها الكلام ده، كلام حلو قوي، والناس الجهل مش عارفه حاجه، والله الناس ما عارفه حاجه. يعني انت فعلا النهارده اي حاجه ممكن ان تقال تصدق، اي حاجه ممكن ان تقال تصدق. فاللي حصل ان الشعب غضب جدا وقام معترضا، وبالطبع واجب اي انسان عنده علم لو سمع ما يخالف هذا العلم لابد وان يبين البيان الصحيح للناس. ما تسمعوا، ما تشوف الحق مع من يقعد ايه ويسكت، يقعد ايه ويسكت. وكنت للاسف في منذ ايام في معهد الدراسات الاسلاميه والعربيه، ذهبت مع صديق قال لي تعالى في محاضرة مش عايز أقول لمين، وما تيجي معايا، عايز أقول لمين وما تيجي معايا. قلت له يلا، والإنسان يحب أن يكون مستمعا، وأنا بعتبر أن رجل العلم لو ما استقطعش وقت نفسه عشان يسمع يبقى لا خير فيه، لأن ما في إنسان في غناء عن التعلم والسماع. فكانت النتيجة وده اللي قال أحمد بن حنبل، قال إن أموات إن لم نتعلم كما نعلم، يبقى حكمنا حكم الأموات فلازم نتعلم. فقلت في الفترة اللي فاتت دي، قلت ماشي في أيام كده لازم استقطعها أسرقها واسمع بقى، يعني الواحد عايز يسمع فعلا، يعني بنسمع شرايط كاسيت عايزين نسمع الطبيعة كده. فأخ فاضل قال لي معهد الدراسات جايبين فيه فلان وفلان وفلان وفلان، فسمعت أنا أسماء، انا اصلا الاسماء دي في اسماء فيها تطربني وفي اسماء فيها تفرسني، فانا رحت عشان اللي يفرسوني دول بقى عايز اسمع، وكان منهم المحجوب على فكره وزير الاوقاف الازبق يعني. فحضرت المحاضره للمحجوب، طبعا اولا ما تخيلت انه المحجوب، لانه وقف يقول كلام خطير جدا ويهاجم سلبيات الدوله وسلبيات الاعلام، درجة ان انا قلت يعني لمجالسي اقرصني، انا نايم ولا صاحي؟ احنا بنحلم ولا جايبين واحد بيتقمص شخصيته ولا ايه؟ فوجدت بقول كلام خطير جدا، وبيقول اني يعني في فتره الوزاره انه كان متبنج، باعترافه هو كده قال اني فتره الوزاره دي فعلا الكرسي والحكم، قال يعني قيد ومذله، ده تعبيره يعني. فعايز اقول ان هو كان يعني صار لهذه السياسه. فقلت له تسمح لي اقول لك حاجه اللي تفضل، قلت له والله كنت أبغضك في الله. قال لي كتير قالوا لي كده أيام ما كنت وزير يعني فاهم. أما كنت أخش الجامعة يبعثوا له ورق إن بتبغضك في الله بتبغضك في الله وده حق. فأثار المحجوب قضية خطيرة جدا طبعا ما أعجبني كلامه فيها يعني. فكان لابد إن أنا أعترض عليه. فاتضح لي ان هذا الكم اللي كان موجود من اللي جايين يتعلموا في معهد الرسالة كلهم خريج جامعات اجهل من دابة والله اجهل من دابة ما يعرفوا شيء اولا عن ما يقال. ولما دخلنا في موضوع قطع الثبوت وقطع الدلالة ما عارفين يعني ايه دلالة وما عارفين يعني ايه ثبوت وما عارفين يعني ايه قطع وما عارفين يعني ايه ظلمي. ودخلت مع المحجوب في نقاش قال لي تجد كمان بقى اللي قاعد يعني كمان مش قاعد حمار وبس لا ده يقول لك ايه طب بقى بعدين المحاضره خلينا نسمع اسمعوا ايه ما انت بيضلل بيك يعني انت ما انت تسمع غلط دلوقتي هو انت جاي اي حاجه بتقول لك انت عايز تتعلم اي حاجه وخلاص وخلاص. انصرف جه محاضر اخر انكر تماما اني عدم احراق ابراهيم في النار انكر ان دي معجزه. قال دي مش معجزه وليست بمعجزة أبدا سموها أي حاجة غير أنكم تسموها معجزة. فطبعا اشتديت ما استطعت أن أسكت يعني اضطريت أن أنا أخش معاه تعريف المعجزة وفهم المعجزة وكذا وكذا. برضو تلاقيت المعترضين واحد يقول لك أنت مين أنت أنا لازم أقول لك أنا مين يعني علشان تقبل كلامي. وطبعا حتى آخر وقت والله ما يعني ما أفصحت لأحد عن هويتي لأن كان لي طلبة يعرفوني يعدين يعني لكن ما وفي النهايه حتى المحاضره يقول لي طب انت مين كل ما اكلمه يقول لي انت مين اقول له انا تلميذ طالب عايز اتعلم انا طالب عايز اتعلم. فلكن ما قلته انا معترض عليه ومن حقي ان انا وتقنعني بالعلم وانا لا املك الا الحجه والعلم. فتجد فعلا اني في ناس والعياذ بالله يعني هي قاعده عندها استعداد تسمع اي حاجه وبدام في لقب واقف قدامهم فاذا مش من حق اي انسان اخر يعترض عليه. وأنا قلت للأسف الشديد فعلا إحنا قبل ما بنفتقد العالم الجيد بنفتقد المتعلم الجيد المتعلم الجيد وهذه كارثة. فكان الإمام مالك عليه رحمة الله يقول أتعبنا تلامذتنا يعني التلميذ كان يعمل إيه يتعبه وعشان كده بقى علماء. لكن النهاردة ما فيش التلميذ اللي يتعبه كلهم حلوين وبيصدقوا أي حاجة. فاللي حاصل انه الشعب قاعد بيسمع فلا الراجل عملهم صورين وكل صور مش عارف ايه نفخ كم نفخ. فقام معترضا فقال انما هو صور واحد فاذا نفخ في الصور فمن اين جئت بالثاني وانما هما نفختان واخد بالك. فكانت النتيجه ان قام عليه الماكثون في المسجد وانهالوا عليه ضربا يقول والله ما تركوني حتى قلت لهم آمنت أنهم 20 صور في كل صور 20 نفخة وبس كان ده بيت كويس وأروح بقى. ودي واقعة وقصها على معاوية لما قدم عليه معاوية قال له حدثني بأعجب ما رأيت فحدثه بهذه الواقعة المؤسفة للأسف الشديد. وأنا بعتبر إن ده هو ده شأن المجتمع المصري الآن في العلم وفي التعلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبقول إني هو لما يجي الآية بتقول يوم ينفخ في الصور ها يبقى المراد يوم القيامة ها. والصور زي ما قلنا هو بوق واحد لو ما اثنين ولا ثلاثة وهينفخ فيه نفختان كما نص على ذلك القرآن وكما بينت ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفخة يصعق فيها من في السماوات ومن في الأرض الكل يموت ونفخة الكل ستعود إليه الحياة بإذن الله وبأمره مرة ثانية. فالله سبحانه وتعالى بيقول في هذه الآية يوم ينفخ في الصور هل المراد بقى النفخة الأولى ولا الثانية؟ الله يرضى عليك شوف الناس الصحية بقى المراد النفخة الثانية لأني أعقبها ونحشره يبقى دي نفخة الإماتة ولا الإحياء؟ نفخة الإحياء يبقى هي النفخة الإيه؟ الثانية. خلاص إيه اللي يحصل؟ ربنا بيقول ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. الحشر هو الجمع في مكان واحد خلاص والكل يعلم إن إحنا هنجمع جميعا في أرض المحشر في مكان واحد، لكن كل مجموعة من الناس هيكون ليها في محشرها صفة معينة، صفة معينة. أنا قلت لكم من قبل في أناس هيحشروا يبقى ماشي بكتف طالع وكتف نازل، ثم مجرد ما تشوفه تعلم أنه كان متزوجا بأكثر من امرأة وكان لا يعدله بينهن على طول. في ناس هتحشر ستجد الواحد منهم ليس في وجهه مزعة لحم ولا حتة لحم، ماشي كده بالهيكل العظمي، تعلم أن هؤلاء الذين كانوا يسألون الناس بغير حق. خلاص تبقى عارف ده. هتلاقي واحد تاني طالع وشايل على كتافه جمل ومش قادر يشيله، واخد بالك، وفجأة يقع، وبعدين الجمال تقعد تعدى عليه وتطأ وتضربه والخرفان تنطعه، تعلم أن هذا الذي كان يملك هذه الأشياء ولا يؤدي زكاتها. وهكذا وهكذا الناس هيبعثوا على صفات معينة، وكل وصف إما أن يكون مكرمة وإما أن يكون فاضحة. يعني في وصف هيبقى تكريم وفي وصف هيبقى وصف تفضيح. نسأل الله الستر يوم العرض عليه. أمين يا رب، أمين يا رب. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ونحشر المجرمين. الحديث عن المجرمين، كلمة مجرم بيسموها من الألفاظ المشتركة. الألفاظ المشتركة يعني إيه؟ يعني بتصدق على أكثر من شيء. أنا قلت لكم من قبل إني اللغة العربية لغة ثرية، واللفظ الواحد فيها بيحمل أكثر من معنى. مش قلنا الكلام ده من قبل؟ قلت لكم مثال بكلمة أمة، قلت لكم إن كلمة أمة جت في القرآن الكريم إن إبراهيم كان أمة، وجاءت في القرآن الكريم كنتم خير أمة، ووجد أمة سيدنا موسى لما أوى إلى الظل، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. مش ممكن تقول إن معنى اللفظ في هذه المواطن المتعددة واحد. خلاص، ولسه كل بتكلم مع إخوانكم في عن قضايا الطلاق، فقلت إن ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن المرأة إذا طلقت الطلقة الثالثة قال فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هتجد ان كلمة نكاح من الألفاظ المشترك، بتطلق على الوط الجماع يعني، وتطلق على العقد مجرد العقد. خلاص، والاثنين موجودين في القرآن الكريم. قال الله تعالى في سورة النور الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. لا ينكح هنا معناها يعني إيه؟ يعني لا يطأ. فجاءت كلمة نكاح هو معناها الوط، وجاءت كلمة نكاح كما جاء في سورة البقرة ومعناها العقد فقط. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن يبقى نكحتم، وبعدين من قبل أن تمسوهن يبقى معنى كلمة نكاح يعني إيه؟ مش ممكن يكون وصل لأن جاي قبل أن تمسوهن. فقلت إن الكلمات بتبقى حمالة معاني وأوجه، فدي اللغة العربية. فلما بيجي اللفظ هكذا إما أن يؤخذ على عمومه وإما أن أخص ببعض معانيه، وعلشان أخص ببعض معانيه لابد أن يكون معي دليل على التخصيص. فكلمة ما احنا قلنا الدليل قرينة، سواء كانت القرينة في نفس النص أو خالدة عن النص، يعني القرآن اللي تعرف لك إيه المعنى المراد، يتكون جوه النص يتكون برا النص. جوه النص إذا نكحتم المؤمنات، نفسر نكاح بإيه؟ جت قرينة في النص تقول إن هو العقد اللي هي من قبل أن تمسون، يبقى دي جوه النص. وفي قرائن خارج النص، حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره يعني تعقد عليه ولا لابد من الوطء. يجي حديث يبين ان لابد من الوطء، ده يسموها قرينه خارجيه يعني بعيده عن النص، واضحه؟ لكن لابد ان تكون القرينه نصا او قولا يعتمد عليه ويركن اليه او اجماعا، لابد. فربنا سبحانه وتعالى ما جه هنا وقال في هذه الايه يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين. كلمة مجرم تطلق على العاصي وتطلق على الكافر، مش لفظ مشترك اهو. فلو أخذتها على عمومها يبقى تدخل فيها الاثنين، العاصي والكافر. خلاص، ولو خصيتها تبقى أنت محتاج لمخصص، مش كده؟ المعتزلة اللي هم طبعا بيروا أن مرتكب الذنب المسلم لا بد وأن يعاقب، وعندهم أن الله أصدر وعدا وأصدر وعيدا فلا بد وأن يحقق وعده ولا بد وأن ينجز وعيده. فقال لو عملت كذا أخرب بيتك في الآخرة ويحصل لك ويحصل لك بلازم يحصل لك خلاص. فاستخدموا هذه الآية واستدلوا بها على وجوب مؤاخذة المجرمين حتى ولو كانوا مسلمين عصاة، لازم. دليل ربنا قال في الآية ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، ما فيش مجرم هيفلت من العقاب، ما فيش مجرم قصر عاصي سواء كان كافرا او كان مسلما عاصيا الا لابد ان يعاقب. اهل السنه والجماعه طبعا اختلفوا معهم في هذا تماما، ويمكن كان في حوار دم ضم رجلين احدهما معتزلي والاخر سني. اهل السنه والجماعه، فالمعتزلي المعتزلي وكان يكنى بأبي عمرو قال إن الله وعد وأوعد فلا بد وأن يحقق وعده ولا بد وأن ينجز وعيده. السني قاعد ما عجبوش الكلام فقال له إنك رجل أعجمي، لا أقول أعجمي اللسان وإنما أنت أعجمي القلب. أعجمي القلب يعني إيه؟ يعني فهمك ها مضعضع بطيء على قدك، سموها زي ما تسموها. يا هذا يا هذا إن الكريم إذا وعد فلا بد وأن ينجز وعده، وإذا أوعد فمن كرمه أن يخلف وعيده. فلم يقل الشاعر وإني إذا وعدته أو أوعدته لمنجز وعدي ومخلفه وعيد. فلذلك إيجاب يعني كون الله سبحانه وتعالى ينجز وعده عين الكرم، ويخلف وعيده ده عين الكرم برضه. بالضبط زي ما أقول لك أنت أو أنت إن شاء الله تعالى لو قعدت ملتزم وصوتك معليش إن شاء الله هديك هدية كذا، ولو صوتك عالي هضربك وأحبسك وخليه محلفوك بعض. فوالله إن التزمت وأصبحت هادئا ينفع أحلف معك وعدي؟ أبقى لايه على طول كده، فروح منجز وعد ومنفذ، يبقى لابد يجب الإفاء بالوعد. خلاص تيجي في الوعيد بقى روح تعالي صوتك صلحت آيهم بعد موتك، طب خلاص عفوت عنك، ده ينقص من شأني ولا ده يبقى عين الكرم مني الله. فالله من أكرم منه، ولذلك الله أوجب على نفسه، مش العقل كمان هو الذي أوجب على نفسه أن يوفي بالوعد، ولكنه أخبر أنه قد يخلف وعيده فتدخل وأنت عاصي في مشيئة الله. وذلك من أدب أهل السنة لما يقال لهم فلان مات عاصي بيفعل كذا بيفعل في الجنة ولا في النار أو ربنا حاسبه ولا مش حاسبه، شوف الأدب. كانوا يقولون أمره مفوض إلى ربه، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذب. ده هو الكريم، قد يعفو يبقى من كرمه وقد يؤاخذ وهذا حقه. تمام تمام. فأنا قلت إن أهل بتاع المعتزلة أمسكوا بالآية دي وعايزين يعتبروها أصل في قضيتهم، وهو أنه لابد من مؤاخذة كل عاصي. أهل السنة قالوا لا، لله يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين. كلمة مجرم أريد به الكافر الذي يدعي مع الله إلها آخر. طب جبت الكلام ده منين؟ قال ربنا لما قال خالدين فيه إيه؟ أبدا، والخلود لا يكون إلا لكافر، دي واحدة. الثانية إن ما جاءت كلمة مجرم في القرآن إلا وعني بها الكافر على مدار القرآن كله، فيش كلمة مجرم جات إلا وعني بها الكافر. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، الكافر. هات أي كلمة مجرم في القرآن وانت قاعد، الكلام ده قالوا من عندهم، قالوا لا والله هذا قول ابن عباس. قول ابن عباس لما سئل عن يتساءلون عن المجرمين ما سلككم فيه سقر، قال أي عن الكافرين، وما من كلمة جاءت في القرآن بلفظ مجرم إلا وعني بها الكافر، يؤكد هذا قول الله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين. يبقى جاب في مقابلة المسلم، جاب في مقابلة ايه؟ المجرم. وإيه اللي بيقابل المسلم؟ الكافر. إيه اللي بيقابل المسلم؟ يبقى الكافر. خلاص
الفصل الأخير ده كلام ابن عباس.
ابن عباس اه، ايه اللي جاب المسلم، ايه اللي جاب يجيب المسلم في مقابلة المجرم؟ يبقى هو الكافر. وأكد ما من لفظ مجرم تتبعه، تتبع مادة جرم مجرم إلا وعني بها الكافر. يبقى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ ايه زرقا. يعني ايه زرقا؟ أزرق يعني، يعني ايه زرقا؟ ونحشر المجرمين الكفار بقى يومئذ ها زرقا. تعال نشوف أهل العلم قالوا ايه. قالوا زرقا أي قد ازرقت عيونهم، عيروا دي بقت لونها ايه أزرق. وقالوا إن زرقاق العيون شيمة سيئة، والعرب كانت تتشاءم من ذلك. يعني شوف واحد لما عين واحد تزرق ده أنكى كمان من أنت تقول أحمر، تقول زرقت خلاص. يبقى زرقة، البعض قال مزرقة عيونهم، البعض الآخر راح مطرد. قال تزرق عيونهم إزاي يعني؟ ليه إزاي تزرق عيونهم؟ لا لا لا، ده زرقة معناها عمية، هيعموا هيعموا زي ما ربنا قال في القرآن الكريم ونحشر يوم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. فزرقة إذا معناها عميا خلاص، لأن لو عينين زرقة بس وبيشوف يبقى هتعرف مع عميا، يبقى لازم زرقة يكون معناها عمي. راح تلاقي فريق تاني واعترض، العمية إيه؟ مين اللي قال عمية؟ عمية ازاي؟ مش كان ربنا يقول الكافر اقرأ كتابك؟ يبقى اقرأ دي يبقى بيشوف، يبقى اعمى ازاي بقى؟ يبقى اعمى ازاي بقى؟ يبقى لازم يكون بيشوف خلاص. يبقى زرقة دي هي زرقة زي ما هي كده. بعض قال بقى يعني زي ما هي زرقة كده، زرقة ايه؟ هل ده فيه؟ لا، ده زرقة دي تفسرها بحاجة تانية، شاخصة شاخصة. البصر شخص على عامل كده خلاص، عامل كده، لأن القرآن قال شاخصة أبصارهم. ايه الحكاية يا اخوان؟ يا زرقاء ودي آية بتقول كده ولا عامية؟ ولا عامية ودي آية بتقول كده خلاص، ولا شاخصة ودي آية بتقول كده. قال لا، احنا ماشيه ايه؟ تحسبها ازاي يعني؟ تحسبها ازاي؟ واخد بالك؟ انا شايف انا شايف. نعم حاضر، ما برضه هوقعك في سؤال ثاني. لا يعني ان مررت من الاولى ستقع في الثانيه والا ما نبقاش احنا. قالوا طيب ايه الحكايه دي؟ فبعض اهل العلم قال اني مواقف يوم القيامه هتتعدد، ففي حالة هتزرق فيها عينيهم، وفي حالة هتعمى، وفي حالة هتشخص، زي ما هتسمع عن الكلام خسأوا فيها ولا يبقى ما فيش كلام، وحالة تانية قالوا ربنا أمتنا إثنى. ما دي مواقف متعددة، فكذلك مواقف متعددة. لكن انت لما تيجي تدقق النظر تاخدها بالترتيب الآتي، إن أول ما يخرج الكافر هيخرج مزرق العينين زي ما نص الآية دي، يطلع والعياذ بالله ربنا مجنبنا هذا عينيه زرقاء. حينما تزرق العين النظر يبقى سليم، يبقى لازم تعمل ايه عشان تشوف؟ يقعد ايه يحمل القيد. يبقى الازرقاق هيؤدي لانه بصره هيبقى ايه شخص عمال يوديه مين وشمال عايز يعرف يشوف. ثم يختم له بالعمى. يختم له ايه بالعمى. فاذا ما جاء يا طول المحشر يبقى اعمى بدليل رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. فيختم له بالعمى. ثم حينما تتطاير الصحف يؤذن له فيرى. اقرأ عشان ايه يشوف. فيرجع يشوف تاني وهيظل يرى عشان لما يخش جهنم يشوف البلاوي الزرقاء اللي فيه. يبقى شفتها ماشية ازاي بقى؟ شفتها ماشية ازاي بقى؟ بس كده ده ترتيبها بالضبط. يبقى عرفت زرقة يبقى الراجح فيها فعلا مزرق ليه؟ مزرق العينين. ولما لكن ما تفسر عليش بقى بالعمى او بشخوص الابصار دي ليها ايتها ودي ليها ايه ودي ليها ايتها. وكل ايه صورت لك حالة هيبتدي مزرق العينين فهيضطر يشخص على بال ما يقعد يحملق عشان يشوف اللي بيحصل حواليه هيعمى. لما تيجي تتطاير الكتب نقول له شوف تاني بقى شوف تاني بقى زي ما يحصل. ربنا يختم على افواههم مش هيتكلموا لحد ما جلودهم تتكلم وبعد كده هيؤذن لهم بالايه بالكلام. يقعدوا بقى يولولوا ويصوتوا وهم يصطرخون فيها مش كده اللي صوتوا مش صوتوا. يبقى لازم نخليهم يتكلموا عشان يعرفوا صوتوا كويس. فكذلك يجي عند تتطاير الصحف يشوف اللي في كتابه ويخش جهنم شايف اللي فيه شايف اللي فيه. يبقى ونحشر المجرمين يومئذ ايه زقا. هل يسمع بقى يتخافتون بينهم إلا بثتم إلا عشرة. قاعدين بيتكلموا مع بعض وهنقول ايه بقى التخافت. طب يتخافتون يعني ايه؟ طب ليه بيتكلموا بالراحة؟ طب ليه بيتكلموا بالراحة؟ مش عادي كده ليه؟ يقول له احنا قعدنا ليه يعني ايه المانع؟ ليه ما بيتكلموش بصوت عالي؟ ده واحد. اتنين ما انا عايز وخشعه الاصوات دي وانا طفل معاك ليها ليه خشعت بقى؟ ده اللي انا عايز اعرف ليه؟ ليه؟ هل لعله نفسيه اهو قربها لك اهو هل لعله نفسيه ولا العله جسديه؟ لو شاطر اعرف. استعجل خلاص خلاص. يبقى دي لا اقول عليها يتخافتون بينها الا بثتم الا عشره. عشر ايه ولا سنين ولا قرون ولبستم فين عشر؟ قصدهم على الدنيا ولا على القبر ولا على ارض المحشر؟ مش معنى عشرة يعني مش معنى عشرة يعني. طب ما في ناس هتقول يوم 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 يوما او معنى يوم. ها خلاص فشمعنا يوم وشمعنا عشرة شمعنا؟ عايز تعرف هجين يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر نستكمل حديثنا سويا باذن الله تعالى. قولوا جميعا سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.